النموذج الثالث: إن حل التعارضات الإطلاقية لا يصدق فقط على الأحكام التكليفية التي نطق بها الخطاب كما رأينا، بل يصدق أيضاً على ما ذكر من أوصاف وأحكام غيبية تلوح المشخصات الخارجية. ولعل أبرز مثال على ذلك ما جاء في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي الآية مستويان من الإطلاق، أحدهما ما جاء في الشطر الأول من الآية وهو قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، والآخر قوله تعالى: فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويمكن معالجة المستويين من الإطلاق من خلال البحث في محورين ترد في كل منهما بعض الاحتمالات التي تقابل الإطلاق المناط به كالتالي. المحور الموضوعي: إذ يمكن أن نتساءل هل يجوز التمسك بالإطلاق الوارد في الآية وتطبيقه على كل من لم يدخل الإسلام بأي نحو كان، أو لا يصح التمسك بهذا الإطلاق، مما يجعل المصادق ليست عامة وكلية وإنما عبارة عن جماعات لم تعنيهم الآية بالتشخيص. وبعبارة أخرى، هل أن الحكم بالخسران وعدم القبول يلوح كل من لم يدخل الإسلام أم بعضهم؟ المحور الحكمي: إذ قد يقال إنه سواء فرضنا أن الآية تصدق على جماعات بعينها أو على كل من لم يدخل الإسلام قاطبة، لكن هل يصح التمسك بالإطلاق الحكمي من الخسارة وعدم القبول؟ أم هناك دلالة أخرى تجعل من الخسارة وعدم القبول نسبيين، كأن يصدقان في موارد دون أخرى؟ المحور الموضوعي: يلاحظ في هذا المحور أن هناك عددا من الآيات تعارض الإطلاق الوارد في النص الآن في الذكر، كتلك التي تبدي أن الله يتقبل الأعمال الصالحة بإطلاق تارة ومن غير المسلمين بالتحديد تارة أخرى. دعنا في البداية نذكر مستويات من التصوير الخطابي لغير المسلمين، فهناك آيات تبدي مدحا لبعض من الكتابيين لما يمتازون به من صفات أهمها قبول الحق والتصديق به عند سماعه، فالمدح عام ومقصود للصفات ذاتها بغض النظر عن علة نزول هذا المدح، وهو إيمان البعض من أهل الكتاب بالدين الجديد. ومن ذلك قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدنهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وقوله أيضا: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وكذا قوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والملفت للنظر في مثل هذه الآيات هو أن الخطاب الديني أولى خصوصية لذكر التمايزات الحاصلة بين أهل الكتاب أنفسهم، فبعضهم يتصف بالصدق والإيمان والمودة والخشوع. فمع أن الثناء قد يلوح أولئك الذين آمنوا منهم بالدعوة الجديدة، إلا أن عنونتهم ضمن الانتساب السابق يوحي وكأنهم ما زالوا غير خارجين عن دينهم، وأنهم مكرمون بنظر الدين الجديد. فهذه الخصوصية لا نجد لها ذكرا لسواهم من المشركين أو عبدة الأوثان. وعليه، هل يفهم من ذلك أن الخطاب يريد الكشف عن وجود جماعات آمنت بالرسالة الجديدة إلا أنها لم تنخرط ضمنها، فبقيت على ما عليه من التعامل المزدوج، حيث الإيمان بالرسالة الجديدة والعمل وفق ما عليه الدين السابق؟ أي أنها رغم عدم انضمامها ضمن الجماعة المؤمنة، فإنها حظيت بالتقدير والثناء ونسبت إلى ما هي عليه من الدين الأول، كما هو الحال مع النجاشي الذي قيل إنه أسلم عن بعد. ومثل ذلك فرقة النصارى الموحدين الأريوسيين. فربما يشير إلى هذا المعنى ما جاء في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أو أن الأمر يفسر على نحو آخر أقرب، وهو أن مرد تلك الخصوصية يعود إلى أن الرسالة الجديدة كانت تستهدف في الأساس عبدة الأوثان من المشركين العرب، لأنهم يشكلون أغلب سكان الجزيرة العربية، في حين إن غيرهم لم يكن مستهدفاً بمثل ما عليه أولئك، لقلتهم ولكونهم ينطلقون مع المؤمنين من منطلق المنافسة باعتبارهم ذوي أساس وهدف مشتركين، مما يجعل الداخل في الإسلام منهم يحظى بذلك الامتياز من الثناء وذكر ما ينتسب إليه. أو ربما كان الثناء والمدح لأولئك الذين بقوا على دينهم لإخلاصهم واتباعهم التعاليم الصحيحة التي يجدونها في كتبهم، وهم يتلون ما عندهم من مناجات الله ودعائه، ويقيمون صلاتهم التي عهدوها، أو يتذللون لله تعالى بما عبرت عنه الآية وهم يسجدون. وهذا ما اختاره الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا. وهناك نمط آخر من الآيات تبدي بإطلاقها قبول ما يصدر عن أهل الكتاب من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح دون قيد ما تستلزمه الرسالة الجديدة وما تقتضيه. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلى شاكلتها قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالآية بحسب ذاتها مطلقة وعامة غير مخصوصة بجماعة دون أخرى، لذلك عدها البعض منسوخة بآية آل عمران تقديرا لما وجده فيهما من تعارض كما هو ظاهر، رغم أن القضية ليست من قضايا التكليف أو الأمر والنهي، بل من موارد الوعد والإخبار، لكنها برأي الكثير من المفسرين تخص الأزمنة القديمة قبل مجيء الرسالة الجديدة، كل جماعة بحسب ما كلفوا به من دين، مما ينفي التعارض. على أن الإطلاق الوارد في الموضعين يبقي المعارضة قائمة بينهما ما لم يتم حلها من خلال الاستعانة بدلالة أخرى مستقلة. لذا فهل هناك من ضرورة تلجئنا إلى الحل بما أشار إليه المفسرون من أن آية الوعد بالثواب لأهل الكتاب إنما كانت بصدد الأزمنة السابقة على الإسلام دون غيرها من الأزمنة الأخرى؟ فعلى هذا الفرض كيف نفسر أمثال قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فالآية الأخيرة تتجاوز خصوصيات الزمان والمكان، وتبدي ذلك المعنى من المعارضة الإطلاقية مع آية آل عمران. وعلى هذه الشاكلة قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كذلك قوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وفي قبال ما سبق، هل يسعنا حل الإطلاق الوارد في آية آل عمران تبعا للمعنى الوارد في النص بعدها مباشرة، حيث يقول تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيكون قصد الآية هو أولئك الذين خرجوا عن الإسلام وطلبوا غيره دون علاقة بما كان في الأصل خارج دائرة الانتماء الإسلامي. ويعتبر هذا التوجيه في قصد الآية قويا جدا للسياق المتصل بين الآيات، وهو ينسجم تماما مع المنهج الوقائعي، إذ كما عرفنا بأن النص يظل حاملا لانعكاسات واقع التنزيل وتأثيره، ومن ثم يمكن التعرف على معنى النص وفقا لسياقه الدلالي. وقد يقال إن الإسلام شامل لبقية الديانات السماوية بدلالة قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، لكنه يضعفه ما جاء بعد هذه الآية وهو قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. مهما يكن فالمشكلة لم تحل بعد، فهناك نصوص أخرى تؤيد الإطلاق الظاهر في آية آل عمران على ما يبدو، وبالتالي نتساءل: هل من الممكن حل مشكلة هذه الإطلاقات المتعارضة بدلالة أخرى تستمد هذه المرة لا من النص فقط وإنما من الواقع واعتبارات المقاصد والوجدان أيضا؟ ابتداء دعنا نسلم جدلا بأن فك الإطلاق وحله إنما يأتي من طرف آية البقرة، وذلك فيما لو خصصناها بما قبل رسالة الإسلام، بل ودعنا نطرح سائر ما ورد من آيات تدعم آية آل عمران وتؤيدها، فلعلنا نجد فيها حلاً للمشكل. فهناك الكثير من الآيات التي تتوعد بالعذاب لأهل الكتاب والمشركين والكافرين، كما هو الحال في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وكذا قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فهذه الآيات تدعم وتؤيد بوضوح الإطلاق الوارد في آية آل عمران، لكن في القبال هناك دلالات من نصوص أخرى تبدي القيود التي يصح عندها مثل تلك الأحكام أو النتائج الأخروية. فالكثير من نصوص الخطاب الديني تشير إلى عدد من المواصفات والملازمات التي تبرر حكم الذم والوعيد. فالقرآن الكريم يصف أهل الكفر بأوصاف ذميمة من الجحود والعناد والمحاربة والتكذيب والصد عن سبيل الله، إذ كذبوا النبي وناصبوا له العداوة والبغضاء من غير حق ولا حجة، مع علمهم وشهادتهم بصدق الرسالة الجديدة لما ألقي عليهم من الحجج والبيانات التامة، كيف وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو أمر يتفق مع الوجدان والمقاصد. مما يدل على أن ما استهدفه الخطاب من وعيد هو أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات والملازمات، مثل ما يشير إلى ذلك عدد كبير من الآيات الكريمة نذكر منها ما يلي: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وكذلك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وكذلك إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدفعوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وكذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يتبين من الآيات السابقة أن الكفر غير منفصل عن ملازمة العدوان والجحود والتكذيب، ولعل أهم الملازمات المعنية هي الجحود والإنكار في قبال ما أنزل من إلقاء الحجة وانكشاف العلم وشهود الحق الذي الأمر الذي يبرر العقاب والوعيد. لكن هل يمكن أن نعتبر الصفة المشار إليها هي صفة كل من لم ينتمي إلى الإسلام قديما وحديثا؟ وإذا كان الأمر يصدق غالبا في عصر التنزيل، فهل يصح لنا تعميم ذلك ليشمل ما عليه حاضرنا ومستقبلنا كذلك؟ رغم اختلاف المقاييس والاهتمامات والمتبنيات واعتبارات الحجة والبيان، وبالتالي هل يمكن اعتبار الوعيد بالعذاب لكل من لم يختر الإسلام دينا على الإطلاق، سواء كان غير المسلم جاحدا معاندا مع علمه وشهادته، أو كان جاهلا قاصرا أو حتى مقصرا وإن لم يكن من أهل الجحود والعناد، وسواء كان معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدا للحقائق العلوية وما جاء في الكتب السماوية المتداولة آنذاك من البشارة للرسول الجديد، أو أنه ممن جاء بعده دون أن يعرف من الحقيقة شيئا، خاصة إذا ما جهل اللغة العربية والثقافة الإسلامية عموما، وسواء كان ينصب للإسلام العداوة والبغضاء أو أنه ممن يتودد إلى المسلمين وإن لم ينخرط في الإسلام لأسباب وظروف مختلفة، وكذا سواء كان يمقت النبي صلى الله عليه وسلم أو كان ممن يكون له التقدير والاحترام دون أن ينفي نبوته وإن بقي على دينه، وسواء كان ممن يوصف بالفساد والإجرام والفجور أو كان موصوفا بالزهد والأمانة والطيب وحسن النية والعشرة والمعاملة. فهل يعقل أن كل هذه التمايزات التي يبديها الواقع تخضع إلى حكم إطلاقي واحد، رغم أن لتجاوز الإطلاق الظاهر من الآية ما يبرره، وذلك لما ألفناه من طريقة الخطاب في إبداء الإطلاقات، ومنها الإطلاقات المتعارضة، مع أن المعاني المنتزعة عنها لا يمكن أن تكون مطلقة. وبعبارة أخرى، قد يحق لنا أن نتساءل عن مصير ذلك الشخص الذي لا يتصف بالجحود والعناد ولا بالشر والفساد، بل هو من أهل الصلاح وحسن النية، وإن ضل السبيل بجهله اجتهادا أو تقليدا كما هو حال غالبية الناس، وسواء نتج ذلك عن قصور أو تقصير، فكيف يعقل أن يكون أمثاله ساقطا بمثل ما يسقط به أهل الطغيان والفساد؟ وكيف يمكن المواءمة بين مثل هذه الحالة وما تتصدره مقاصد الخلق والتشريع من ضرورة العدل؟ ثم ألا يكون للآيات الأخرى ذات الإطلاقات المعارضة شيء من الحساب مما يتفق مع المقاصد وتمايزات الواقع؟ وكذا كيف يصح التمسك بالإطلاق السالف الذكر من غير اعتبار للشروط المناطة بضرورة إلقاء الحجة والعلم والبيان الوافي، مثل ما يشير إليه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو ما يؤكد بأن الوعيد وعدم القبول إنما يخص أولئك الذين اتصفوا بالجحود والنكران وما يلازمه من صفات مضادة للحق. بل قد يستفاد من ذكر الملازمات بأن مصطلح الكفر كمفهوم لا يستقل عن تضمنه للأولى واستبطانها، لا سيما فيما يخص الجحود باعتباره أحد معاني الكفر، بل هو أقرب معانيه، فالكفر في اللغة يعني ستر الشيء أو تغطيته، فهو بالتالي ستر الحق والاعتراف به قلبا ونكرانه لسانا، ومن ذلك جحود النعمة وغيرها، وأن ما يقابله هو التسليم والخضوع للحق عند معرفته، وبه يتحقق معنى الإسلام، فالكفر قائم على الجحود مثلما أن الإسلام قائم على التسليم، وأن الكفر بهذا المعنى مدعاة لسائر الصفات الأخرى من التكذيب والصد والعدوان وغيرها. وقد قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، فالكفر بهذا المعنى يصد عن القيم الأخلاقية والعمل الصالح. وكما قال تعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وبعض الآيات تشير إلى أن العمل الصالح هو الهدف والمبتغى المطلوب في الحياة في قبال الكفر، مثل قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وواضح أن مثل هذه الآيات تجعل من القيم الأخلاقية منجية من العذاب، فهي بمثابة الإيمان الذي يقف في قبال الكفر. وبناء على ما سبق يتقرر وجود دائرة غير محددة بالكفر والإسلام، فلا هي من دائرة الكفر ولا هي من دائرة الإسلام. وبالتالي ليس بالضرورة أن يتصف كل من لم ينتمي إلى الإسلام بالكفر أو أن يكون كافراً، لا سيما إذا عرفنا بأن للمفهوم استخدامات مرنة دون التقيد بحدود الدائرة غير الإسلامية أو بحدود الاعتقاد البحت. فقد أطلق المفهوم على تارك الصلاة رغم الاعتراف بإسلامه، كما أطلق على من لم يحكم بما أنزل الله مع أن الحاكم قد يكون مسلماً. هكذا فبقدر ما يسمح لمفهوم الكفر أن يستخدم بمرونة وبمواضع تدخل دائرة الانتماء الإسلامي، بقدر ما يمكن أن يرفع من بعض المواضع خارج دائرة هذا الانتماء. وقد وصف القرآن الكريم أقواماً غير مسلمين بوصف لا يمكن إدراجه ضمن الكفر، كالذي مر علينا في بعض الآيات، مثل الآية 66 من سورة المائدة والآية 75 من سورة آل عمران وغيرها من الآيات. إذن من غير الممتنع وجود نوع من التداخل بين دائرتي الانتماء وعدم الانتماء، فقد يلوح الكفر دائرة الانتماء الإسلامي مثلما قد ينتفي عن الدائرة الأخرى، شبيه بما هو مقرر حول مفهوم الفسق الذي شاء استخدامه ضمن دائرة الانتماء الإسلامي، مع أنه استخدم أيضا خارج هذه الدائرة. فعلم أن دائرة غير الانتماء هي كدائرة الانتماء، تنطوي على مصاديق جزئية للفسق، وإن لم ينطبق ذلك كليا على جميع أفراد الدائرة، مثل ما جاء في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون. وقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذلك انتقد رشيد رضا جمهور المفسرين بما اقتضته تفاسيرهم من نفي أن يكون من أهل الكتاب أحد متمسك بدينه مخلصا فيه عاملا بأوامره ونواهيه، معتبرا ذلك غير معقول ولا موافق لطبيعة البشر من ميل بعض الناس للمغالاة في الدين وبعضهم للاعتدال وبعض ثالث للفسوق والعصيان. ويزداد الأخير بعد طول الأمد كما أشارت إليه الآية الأخيرة: لهذا لم يحكم القرآن على أمة بالضلال والفسق بنص عام يستغرق كافة الأفراد،
ويعزو رشيد رضا السبب في عدم إدراك المفسر لإيمان وإخلاص وتقوى أولئك الذين لا ينتمون إلى دينه أو ملته إلى الألفة وعدم العلم بطبائع الملل وحقائق الاجتماع البشري. وقد صادفنا أناسا من ذوي العلم الديني ينكرون حصول الإيمان والإخلاص والتقوى لدى من هم خارج طائفتهم، خلافا لما استهدفه القرآن الكريم من مقاصد تتعلق بقيم الأفراد وصفاتهم دون انتماءاتهم، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ونخلص مما سبق إلى أن النهج المهوي يعجز عن حل مشكلة التعارضات الإطلاقية كتلك التي أشرنا إليها، فافتراض وجود ما يخصص بعض النصوص كما في الآية 62 من سورة البقرة دون الإشارة إلى دليل منفصل سوى ما يعارضها من نصوص إطلاقية أخرى ليس حلاً للمشكل، إنما هو اضطرار لجعل المخصص من غير دليل، مع أن هذه الآلية من التخصيص لا تعالج نصوصاً أخرى معارضة كتلك التي أشرنا إليها في الآية 75 من سورة آل عمران، وتلك التي تؤكد جزاء الإحسان بالإحسان، وأن الله تعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر وأنثى، وأن الله يطلع الخلق على كل ما يعملونه من خير وشر وغيرها. يضاف إلى أنه مهما تم القيام بعملية التوجيه والتخصيص وسائر الآليات البيانية المقننة الأخرى لفهم الخطاب، فإن ذلك لا يجعل منه نسقا قادرا على الاتساق مع ما يبديه الواقع من التلونات والتغيرات التي تأبى الاجتماع تحت مظلة حكم ماهوي واحد، إذ يفضي الأمر إلى الصدام مع العدل الذي يتربع على رأس مقاصد الخلق والتشريع. أما لو اتبعنا النهج الوقائعي فالأمر مختلف، إذ يمكننا في هذه الحالة استخلاص معنى النص وتفسيره بدلالة الواقع وتلوناته تحت مظلة التوجيه المستمد من الوجدان والمقاصد. فالتعارضات الإطلاقية لما سبق من آيات وما يشهد به الوجدان وما تشير إليه تمايزات الواقع فضلاً عما ينبغي مراعاته من المقاصد كلها تشير إلى تعذر إخضاع الخطاب تحت هيمنة النهج الماهوي، وبالتالي لا بد من اللجوء إلى فهم نسبوي يستعين بدلالات أخرى تكشف عن حقيقة ما يستهدفه الخطاب من معنى أو ما يقترب منه على الأقل. المحور الحكمي. أما بخصوص المحور الحكمي من الآية موضع البحث، وهو المحور المتعلق بالإطلاق الخاص بالخسارة وعدم القبول، فيلاحظ أنه يتعارض أيضاً مع إطلاقات أخرى، وأن هذه التعارضات لا تحل إلا بدلالة الوجدان والمقاصد مع لحاظ تمايزات الواقع. فمن النصوص الإطلاقية المعارضة قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولأجل التوفيق بين هذه الإطلاقات المتعارضة يرد احتمال أن يكون بعضها حاكما على البعض الآخر ومخصصا له فيما هو خارج. ولأجل التوفيق بين هذه الإطلاقات المتعارضة يرد احتمال أن يكون بعضها حاكما على البعض الآخر ومخصصا له فيما هو خارج عن دائرته، كأن تكون آية الخسران هي الحاكمة بحيث تخصص الجزاء بالمسلمين فقط، أو تكون الآيات المقابلة هي الحاكمة فتخصص الخسران وعدم القبول بما هو خارج دائرة الإحسان وعمل الخير. فلو أن التردد وارد بهذا الشكل من التعارض لقلنا إن الوجدان شاهد على أن آية الخسران ليس بوسعها أن تخصص الجزاء بالمسلمين، وبالتالي ليست هي الحاكمة على ما يقابلها من الآيات المشار إليها، في حين إن العكس هو مما يشهد به الوجدان ويتفق مع مقاصد الخلق والتشريع، أي أن الآيات الأخيرة هي التي ينبغي أن تكون حاكمة على ما قبلها. لكن لو قيل إن الموضع محسوم بآيات الإحباط التي تصرح بأن الله تعالى يحبط أعمال الكافرين جزاء ما كفروا وأشركوا والتي تتسق مع آية الخسران، لقلنا إن ذلك ليس مستقلا عن الملازمات التي ذكرت بشأن الكفر والشرك كما عرفنا، أي أنه لا يمكن فصل الإحباط عما يلازم الكفر من الصفات التي أشارت إليها الآيات الكريمة في مواطن عديدة، كقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، وقوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقوله: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. مع هذا لا يمتنع أن يكون ما قصدته آية آل عمران هو اقتضاء الوقوع في الخسارة بفعل دواعي الشر وعدم الانضباط بموازين العدل والتقوى عند اتباع غير الإسلام، دون أن يتحتم ذلك مثل ما كان المنطق الأرسطي يقول على لسان ابن سينا بصدد ما يفعله نبات السقمونيا، وهو أن من شأنه تسهيل الصفراء، لكنه لا يحتم ذلك، فمن الممكن أن تكون هناك موانع تمنع الإسهال، ناهيك عن أن الحكم خاص بما لوحظ بحسب الظروف المحسوسة وليس على سبيل الإطلاق. ويؤيد هذا المعنى ما دلت عليه الكثير من الآيات ذات الظهور الإطلاقي، مع أنها بشهادة الواقع لا تدل على المعنى الشمولي أو الاستغراقي، بل على وجود الميل واقتضاء النتيجة وإن لم يتحتم ذلك، مثل الآيات التي تبدي الإطلاق بأن الله لا يهدي الظالمين والكافرين، ومثل قوله تعالى على لسان نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كما قد يكون ما قصده الخطاب من الخسارة وعدم القبول إنما هو ذلك المتعلق بموارد العبادات بالخصوص، من حيث أنها حق الله تعالى من جهة وباعتبارها من الموارد المخصوصة لكل دين، وبالتالي فلا علاقة لذلك بالمعاملات التي تتصف بالعمومية وعدم التخصيص، وهي مما يدركها العقل ابتداء وتأسيسا. ولا شك أن هذا التمييز مبرر، إذ إن نسخ شريعة لشريعة أخرى لا يمكن أن يكون على إطلاق، وإنما ضمن موارد التعبد والعبادات مع أخذ اعتبار تجددات الواقع، وبالتالي فمن المعقول أن لا يتقبل الله تعالى تلك العبادات المنسوخة وكذا المعاملات التي تحتاج إلى تغيير بحسب تجددات الواقع، أما غيرها من موارد السلوك والمعاملات المبنية على الفهم العقلي العام مثل موارد القبح كالسرقة والقتل بدون حق والظلم والعدوان والغصب والاستلاب وغيرها، وكذا موارد الحسن كالصدق والأمانة والمروءة والإخلاص وحسن المعاملة وغيرها، فإنها جميعا ليست مؤسسة من حيث الأصل بحسب البيان الشرعي، بل إنها مدركة سلفا بما أودعه الله تعالى في نفس الإنسان من فهم وإدراك، وقد أمضاها الشارع الحكيم لصدقها وسلامتها، فهي بالتالي حجة باطنة وشرعا من الداخل، وأنه مما يعبد بها الرحمن ويكتسب بها الجنان. لكن مع ذلك فهذا التخصيص والتوجيه لقصد الآية هو مجرد احتمال غير قوي، فالمعنى الذي ذكرناه وإن كان في حد ذاته صحيحا إلا أن انطباقه على فهم الآية يفتقر إلى الدليل، وطبقا للنهج الوقائعي فإن الدليل الأقوى يتعلق بالمخاطب الأصلي وهو الشاهد الحاضر الذي شافهه الخطاب وقصده بالمعنى كالذي مر علينا من قبل. هكذا نصل في النهاية إلى طرح التساؤل التالي: هل يصح أن نلقي أحكاما ونصف أفرادا وجماعات محددة بمثل ما فعله الخطاب؟ وبعبارة ثانية، إذا عرفنا بأن الأخير لم يمارس منهج التمنطق كما تبناه أصحاب المسلك الماهوي، فهل يخولنا ذلك إصدار ذات الأحكام تبعا للمسلك المذكور رغم تباعد المسلكين وافتراقهما عن بعض؟ كل ما يمكن قوله بهذا الصدد هو أن قضايا الواقع تتلون بتلونات متباينة، فتبدأ صارخة عند الطرفين المتعارضين، ثم تتناقص شيئا فشيئا حتى يلتبس الأمر عند الوسط وما يقاربه. وعلى هذا الأساس يكون إدراكنا للقضايا واضحا وبينا عند الطرفين وما يقاربهما، وإن اختلفت النتيجة فيهما سلبا وإيجابا، في حين يتلاشى هذا الوضوح والبيان عند الاقتراب من الوسط. فالأخير هو الحد الذي يستأصل فيه اتخاذ ما في إزائه من حكم واتصاف باعتباره موضع المتضادات وملتقى التقابلات، فيقتضي الأمر مراعاة الحيطة خلافا للطرفين. الإيمان والقيم في القرآن. في الدين عموما والإسلام خصوصا نواجه علاقتين لمحورين مركزيين، سواء على صعيد خطاب الدين ذاته أو على صعيد المتلقي، ويمكن إجمالهما بكل من علاقة الإنسان بربه وعلاقته بأخيه الإنسان. وتتمثل العلاقة الأولى بمحور الإيمان بالله بما يحمل من مضامين تختلف عن تلك التي يقتصر فيها الإنسان على الاعتقاد بأن له خالقا أوجده. فالمفهوم الديني يختلف عن المفهوم الفلسفي والعلمي، إذ لا يستقيم الأول من دون علاقة روحية يتكثف فيها الإحساس بالعاطفة والخشوع والنشوة والحب والطمأنينة مع الإيمان بالرعاية، فضلا عن الرغبة في الطاعة والتسليم، فهي كعلاقة الطفل بأمه. وفي الإسلام تحديدا تتطلب هذه العلاقة أن تكون مباشرة بين العبد وربه من دون وسيط، وتتضمن ركيزتين، إحداهما تعبر عن الإحساس الروحي في تعلق الإنسان بخالقه معترفا بربوبيته وشاكرا لنعمه وراضيا بقضائه وقدره وداعيا إلى محبته ورضاه. أما الثانية فهي أن تكون العلاقة مباشرة من دون شراكة ولا وساطة أو شفاعة. فهذا هو الهدف الذي جاء لأجله الإسلام، وهذا هو مبرر الصراع الذي خاضه ضد ما عبر عنه بالشرك. فليس في القرآن الكريم قضية استقطبت الاهتمام بمثل هذا المحور في علاقة الإنسان بربه، حيث الإيمان من جهة والشرك من جهة ثانية، فأحد المفهومين يقع في تضاد مع الآخر. فالشرك يخلو من المضامين التي يحملها الإيمان كلا أو بعضا، فرغم أن كليهما يتضمنان الاعتقاد بوجود خالق للكون، لكن الشرك يضيف آلهة آخرين كشركاء أو وسطاء، سواء على مستوى الخلق والتنزيل أو على مستوى التقرب والشفاعة. ويتضمن الشرك المحض خاصيتين معا: أولهما اعتقاد المشركين بوجود وسطاء أو شركاء لا غنى عنهم في الخلق والتنزيل، والثانية اتخاذهم لما دون الله أولياء يعبدون أو ليقربوهم إلى الله زلفى عبر الشفاعة والتوسل والعبادة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومعلوم أن كل من يجعل الآلهة وسطاء لزوميين في الخلق يعتبرهم وسطاء في الشفاعة والعبادة والنذور وقضاء الحاجات، والعكس ليس ضروريا. وفي قبال ذلك يرد الإيمان الخالص، حيث يتميز بعلاقته الروحية المباشرة مع الله، ويتضمن خاصيتين مختلفتين عن الشرك المحض. فهو يتأسس على الاعتقاد بالوحدانية الإلهية في الخلق من دون شريك ولا وسيط لزومي، كما يجعل التضرع والعبادة والتقرب وقضاء الحاجات والدعاء كلها محصورة بالله وحده بلا وسطاء ولا شفعاء. هكذا إن لكل من الشرك والإيمان ركيزتين متكاملتين يعبران عن حجم وكثافة كل منهما، وهو المحور الأساس الذي صدح به الإسلام بما لا ينافسه محور آخر، كالذي تدل عليه أغلب الآيات القرآنية بإطلاق. لقد استهدف الإسلام تصحيح العلاقة الكائنة للإنسان بربه، ولم يأتي بثورة جذرية تطيح بهذه العلاقة رأساً على عقب، فهو لم يصادف كياناً ملحداً أو جاحداً لأصل العلاقة، بل واجه مجتمعاً أضاف إلى الله عدداً من الوسائط والشركاء في الخلق، وعلى الأقل إنه مارس العبادة والتشفع بهم للتقرب إليه زلفى، فهم مؤمنون من وجه ومشركون من وجه ثان، مؤمنون بالله لكنهم مشركون به عبر ما ابتدعوه من الوسائط الوثنية، لذلك اقتضى الإصلاح بالحفاظ على الوجه الأول مع إنكار الثاني. إن أي قراءة موضوعية للقرآن الكريم تجد أمامها هذه القضية واضحة تماماً، فهناك دعوة للمجتمع الجاهلي للإيمان بالله وحده من دون وسيط ولا شريك، وهناك دعوة لعبادته وحده، وهناك دعوة للتمسك بحبله دون الحبال الأخرى المتفرقة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له ميزة على بقية البشر سوى حمله للرسالة المقدسة، فهو مخلوق كغيره من العباد، وهو يتعبد ويتضرع ويخشى غضب الله، وهو يستعين به لا بغيره، وهو لا يجد لنفسه نفعا ولا ضرا من دونه، فهو لا يختلف في كل ذلك عن بس 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 بو. إن أي قراءة موضوعية للقرآن الكريم تجد أمامها هذه القضية واضحة تماما، فهناك دعوة للمجتمع الجاهلي للإيمان بالله وحده من دون وسيط ولا شريك، وهناك دعوة لعبادته وحده، وهناك دعوة للتمسك بحبله دون الحبال الأخرى المتفرقة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له ميزة على بقية البشر سوى حمله للرسالة المقدسة، فهو مخلوق كغيره من العباد، وهو يتعبد ويتضرع ويخشى غضب الله، وهو يستعين به لا بغيره، وهو لا يجد لنفسه نفعا ولا ضرا من دونه، فهو لا يختلف في كل ذلك عن سائر البشر. لقد أتم الله هذه الرسالة بالبيان الشافي وله الحجة البالغة، حيث تتكرر الدعوة بألوان وصور شتى نحو هدف مقصدي واحد، هو الإيمان بالله والتعلق به مباشرة من دون وسيط ولا شريك، وبذلك تحقق الهدف بانتشال المجتمع من عبادة الوسائط والأوثان إلى عبادة الله وحده دون سواه، فزال كل لبس وتمت الحجة، فأي دعاء كان موجها إليه لا لغيره. وهذا ما تميز به الإسلام عن عبادة المشركين، وقد أكد القرآن الكريم هذه الدعوة الخالصة في مئات وألوف الآيات التي تتمحور حول استهداف هذا المطلب العظيم بأساليب شتى، رغم أن المسلمين آلوا إلى تجاوز الحد الذي طالب به القرآن الكريم، وبرز هذا التجاوز عندما انشغل المسلمون بالحديث وأخذوا يتبعون ظنون الرواية ودعواتها المناقضة للقرآن، وكان بإمكانهم أن يعودوا إلى الأصل لتدارك الخطأ والتعافي من عدوى الجاهلية الأولى. إن المناداه بيا محمد كما لدى أغلب أهل السنة، ويا علي يا حسين يا زهراء يا مهدي كما لدى الشيعة باستثناء القليل، كلها لا تنسجم مع الدعوة التي صدح بها القرآن الكريم، فقد جاء قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولم يأتي بالقول ادعوا فلانا أو علانا من العباد، وقال ادعوني أستجب لكم، ولم يقل إن فلانا قاضي الحاجات وصاحب الكرامات. وبلا شك إن كل هذه الممارسات تمثل ارتدادا عن الدعوة التي جاء وحارب من أجلها الإسلام، مع أنه ليس من الصعب على المسلمين أن يعودوا إلى قراءة القرآن ثانية ليجدوا ضالتهم من دون لبس وفقا للمنطقين الاستقرائي والإحصائي. فالرسالة جاءت للهدف المذكور في أغلب ما تتضمنته من آيات. هذا هو المحور الأول الذي أكد عليه القرآن بشكل واضح لا لبس فيه. أما المحور الثاني المتمثل بعلاقة الإنسان بالآخر فهو مكمل للسابق، وإن اعتراه الالتباس دون الوضوح الكافي، فالكثير من النصوص القرآنية تقرن العمل الصالح مع الإيمان كطوق نجاة، بل وتوحي أن هذا العمل هو من لوازم الإيمان، وذلك في قبال لوازم الشرك والكفر. وسبق أن ذكرنا بعض الآيات التي تجعل من العمل الصالح هدفا مبتغى في قبال الكفر، وبالتالي فهو بمثابة الإيمان. ومع أن الإيمان كان واضحا بحسب ما أفادته أغلب الآيات الكريمة، لكن لوازمه المتمثلة بالقيم الأخلاقية أو العمل الصالح مرتبط بالسلوك ومرهون بالقيم الأخلاقية. وقد حدد القرآن الكريم موقفه المبدئي من كليات هذه القيم بشكل واضح لا لبس فيه، إنما ظهر الالتباس في جزئيات القيم وتطبيقاتها دون الكليات. ففي النص القرآني ترد المطالبة بالعدل والإحسان والبر والمعروف والتعاون والتراحم والتكافل والعفو والرحمة والتقوى والصدق والإخلاص والاستقامة والموادعة وإفشاء السلام وغيرها من القيم الأخلاقية. وفيه تكثر الإشارة إلى أن الله ذاته متمسك بالقيم العليا، مثل تمسكه بعدم ظلم العباد ومحبته للعدل والإحسان وفعل الخير. لذلك فإن تمسك الإنسان بالقيم هو من لوازم الإيمان شرعا، وتعتبر القيم من هذه الناحية مستقلة بذاتها، وإنها هدف يراد للتشريع الديني أن يتوسل إليها ويمتثل لها. لقد ظهر الالتباس في القيم الجزئية للأخلاق نتيجة جدل الخطاب الديني مع واقع التنزيل، فبدت بعض النصوص منافية لهذه القيم، ومع أخذ اعتبار ما عليه ملابسات واقع التنزيل يزول هذا الالتباس. وحقيقة الحال إن هناك عددا من العوامل أدت إلى ظاهرة التباس القيم الأخلاقية في ذهن المسلم، منها التمسك بالنص الديني المجرد دون ربطه بواقع التنزيل، ومنها اعتبار النص حاكما على القيم دون العكس كالذي روج إليه الأشاعرة والفقهاء، وهو ما جعلهم يستسيغون الخروقات والأفعال الشائنة بدعوى أنها منصوصة بالشرع أو مستندة إليه عبر أدوات الاجتهاد المختلفة، أو لأن ذلك يخضع لمشيئة الله في خلقه وملكه كما يرى الأشاعرة، وهو يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وحتى الذين قالوا باستقلالية القيم الأخلاقية وأن الشرع ممض لها، نجد كلامهم متأثرا بالمقالات الكلامية المجردة دون أن يرقى إلى الواقع الفعلي. لذلك كثيرا ما يتم خرق هذه القيم عبر النتائج الفقهية الهشة لقيامها على الرواية كما سنعرف. هذه هي الفجوة العميقة التي ترسخت لدى ذهن المسلم منذ بزوغ العلوم الإسلامية وحتى يومنا هذا، فما زلنا نشهدها في تعاملات المسلمين فيما بينهم أو مع الآخرين من غير المسلمين، وأصبحت مشاهدها المختلة عادية لا يرمش لها جفن أو يهز لها ضمير. فلم تعد القيم الأخلاقية حاضرة لدى المتدين، بل ما يحضر هو النص الديني أو سيرة السلف أو المرجع أو الشيخ الفلاني أو الفتوى الفلانية. حتى حركات المقاومة الإسلامية رغم مشروعيتها وهدفها السامي، إلا أنها لم تتحرر من هذه الفجوة بجعل ممارساتها محتكمة إلى الضمير الأخلاقي، حيث التمييز بين ما يجوز أخلاقيا وما لا يجوز تمسكا بالفطرة وهدي الحس الوجداني. وبناء على ما سبق، إن التعامل مع الثغرة المشار إليها يحتاج إلى أداتي كل من الواقع والعقل، فهما أداتان مستبعدتان لدى مناهج الفهم الديني كما يمارسها المسلمون، فالواقع للتفسير والعقل للتأسيس. فبفعل الأول يمكن رفع التعارضات الدينية عبر ربط مفاصل النص بوقائع التنزيل، أما بفعل الثاني فمن الحري تأسيس القيم الأخلاقية تبعا للفطرة البشرية وجعل النص الديني محكوما بها لا حاكما عليها، وأن أي تجاوز لهذه القيم يعني تجاوزا للعقل ذاته، فكما لا يصح تجاوز العقل النظري عندما يكشف عن الحقائق التي لا شك فيها، فكذا هو حال العقل العملي.